أن مستمعنا الكرام كما يقال ضبط الخط. ضيف بعد الظهر الدكتور نبيل عياشي، مرحبا بك عبر أمواج إذاعة الشرق في باريس دكتور.
أهلا وسهلا، شكرا لكم وتحية لكل المستمعين.
أنت خبير تغذية مغربي، لديك أنشطة إعلامية عديدة، أنت كذلك مستشار تغذية لمنتخب كرة القدم المغربي، ولك أنشطة عديدة عبر صفحات الويب وفي منابر عدة. في صباح هذا اليوم كنت ناقشت مع مستمعي إذاعة الشرق موضوع السمنة بعد شهر رمضان وطرق اتباع الحمية الغذائية. ما هو تعريفك دكتور نبيل كمتخصص للحمية أو رجيم الصيام المتقطع؟ أنت كخبير ودكتور، ما هي نصائحك لمستمعينا حول التغذية الصحيحة التي يجب اتباعها طول السنة؟
نعم، فيما يخص البرنامج الغذائي الذي يجب اتباعه يعني طيله السنه، هنا يعني الموضوع موضوع شائك صديقي، وموضوع يعني غني بالمعلومات، يعني ربما يلزمنا ساعات وساعات للتحدث عن هذا الموضوع. انا اود ان اشير الى نقطه مهمه ورئيسيه ونبدا بها. للاسف ان اغلبيه الناس يعني يعطون ويولون الاهتمام كبير لمشكل السمنه، لان هو مظهر خارجي، يعني نشاهد ما يقع للانسان عندما يكون هناك سمنه، يعني فهي تظهر على الشخص، ولهذا فالكل يعني يخاف من السمنة، والكل يأخذ احتياطات كبيرة فيما يخص السمنة. ولكن المشكل الرئيسي صديقي العزيز هنا أن هناك أمراض كثيرة وعديدة ممكن أن تظهر بنفس الأغذية التي تسبب السمنة، وهنا نتكلم عن أمراض سرطانية، نتكلم عن أمراض قلب الشرايين، نتكلم مثلا، فعندما أقول مثلا للشخص يجب الابتعاد عن المقليات في الزيت، فالمقليات في الزيت نعم هي تسبب سمنة، هي تؤدي إلى مشكلة زيادة في الوزن، وفي نفس الوقت هي تسبب سرطانات. فعندما نقارن في مشكل السرطان مثلا، هو أصعب وأخطر من مشكل السمنة. نعم السمنة لها عواقبها، لها أخطارها، ولكن يجب على المستهلك أن يتعامل مع جانبه الغذائي بهذا المفهوم. يعني ليس فقط، لماذا أريد أن أؤكد على هذه النقطة؟ لأن هناك أشخاص الذين لا يعانون من السمنة، وفي مفهومهم أنهم ممكنهم تناول جميع الأغذية، وهذا خطأ. فالسمنة هي دليل على أن البرنامج الغذائي للشخص غير متوازن، وهذا ما تحدث عنه.
هذه نقطة، عفوا أستاذ أو دكتور نبيل، هذه نقطة، لكن ما سر كل هذه الأمراض التي ظهرت مؤخرا ولم نكن نسمع بها من قبل، بل لم يكن لها وجود في الماضي؟
يعني صديقي المسألة بسيطة جدا، الجسم يحتاج إلى مجموعة من الأمور كي يستمر على قيد الحياة. نحتاج إلى أشعة الشمس، وهذه نقطة لا يمكن أن نتحكم فيها. نحتاج إلى الهواء، وهذه نقطة كذلك لا يمكن أن نتحكم فيها. نحتاج إلى شرب الماء، وإلى نظام غذائي صحي متوازن. فالنظام الغذائي عندما يكون به خلل، فهذا يؤدي بشكل سلبي على جسم الإنسان. فالنظام الغذائي تغير بشكل كبير أولا، فأصبحنا نتناول أولا كيفيا وكميا، فأصبحنا نتناول كميات كثيرة طيلة اليوم بدون توقف، يعني هناك وجبة الإفطار، وجبة العاشرة، وجبة الغداء، وجبة الرابعة، وربما وجبة العشاء، وهذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة لجسم الإنسان، يجب أن نفهم هذه المسألة.
ليست لدينا للأسف ليست لدينا تربية غذائية ولا توعية غذائية. المسؤولية تقع على عاتق من؟ المجتمع، الأسرة، أم الشخص نفسه؟
الكل، وأبدأ أنا بالشخص نفسه. أعطيك مثال صغير بسيط صديقي، عندما تريد شراء شيء ما، عندما تريد شراء هاتف متنقل مثلا، فتقوم بالبحث ربما أيام قبل شراء هذا الهاتف، عندما تريد شراء سيارة، عندما تريد، ولكن لماذا أنا نبحث فيما يخص المنتوجات الغذائية التي نستهلكها؟ بعملية بسيطة جدا، أن نقوم بنسخ ما يوجد في العلبة الغذائية على أحد مواقع البحث في الإنترنت، على جوجل مثلا، وهنا سيظهر لنا أن هذه المكونات ربما خطيرة بالنسبة لجسم الإنسان. فالإنسان الآن أصبح يستهلك ما هي مصادر اختيار المأكولات، هذه النقطة المهمة. هل هي ثمنها؟ هل هي علبتها؟ هل هي جماليتها؟ هل هو الإشهار؟ وبالتالي فهناك يعني وأنا لا أحمل، يعني لماذا أحمل الشخص بالدرجة الأولى؟ أعطيك مثال آخر، عندما نأخذ علبة سجائر مثلا، فعلبة سجائر الآن أظن أن جميع الشركات المنتجة للسجائر يضعون هناك صورة أو يضعون جملة: التدخين يقتل. ولكن هل الشخص يقلع عن التدخين بمجرد من أن يرى هذه الصورة وهذه الجملة؟ لا،
حتى هذه الصور صارت مألوفة للمدخنين وغير المدخنين.
هذه مسألة خطيرة جدا. عندما يصبح الشيء الذي كنا نخاف منه مألوف، ونفس الشيء بالنسبة للجانب الغذائي. لهذا فالشخص هو المسؤول عن نظامه الغذائي بطبيعة الحال في درجة ثانية وثالثة ورابعة إلى آخره وخامسة. هناك المستشارين، هناك الجانب الاجتماعي، هناك الجانب ديال المدارس، هناك الجانب الإعلامي، هناك. ولكن أنا أحمل الشخص بالدرجة الأولى مسؤوليته عن ما يقع في جسمه وعن الأغذية التي يتم إدخالها للجسم.
دكتور نبيل، مؤخرا كنت قرأت مقالا عن الأكلات البيو المحضرة التي هي ربما أكثر أمانة، أنه يعني أصحاب هذه الأكلات أو مصنعي هذه الأكلات يحطون جواها سكر أو مادة السكر وهي كونسيرجين، يعني تؤدي إلى سرطانات. ما رأيك في هذا النوع من الأكلات؟ أكلات بيو.
يا صديقي، ممكن أقول لك أن غالبية الأكلات وليس كلها، لأن لن نعمم، لأن هناك هناك أشخاص يقومون بتحضير، هناك شركات تقوم بتحضير وجبات غذائية تحترم لجميع المعايير، ولكن أغلبيتها لا تحترم للمعايير. وللأسف أن المستهلك لا يبذل أدنى مجهود في البحث عما يقوم بإدخاله إلى جسمه، وهذه أمور غير صحية. فأصبحنا نتناول مثلا أغذية خارج أوقاتها، فالخضر والفواكه مثلا أصبحت بجميع أنواعها متواجدة طيلة السنة.
أكيد.
فكيف يعقل تناول البطيخ الأحمر مثلا في شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل؟ كيف يعقل تناول العنب مثلا في شهر مارس وفي شهر أبريل وفي شهر ماي؟
هل هذا يشكل خطر؟
أكيد صديقي، أكيد. كيف يعقل أن نستهلك فواكه وخضر خارج موسمها؟ فالله سبحانه وتعالى أعطاها موسم لكي تستهلك فيه، وهناك علاقة، دراسات أكدت وبينت بأن هناك علاقة مباشرة ما بين استهلاك الأغذية، استهلاك الخضر والفواكه في الموسم ديالها. هناك أغذية تفسد كالخضر والفواكه التي يجب استهلاكها في موسمها، وهناك أغذية لا تفسد ممكن استهلاكها طيلة السنة.
إذن كيف يجب أن تكون التربية على التغذية الصحية؟
أنا بالنسبة لي أول شيء يجب التحسيس، ثانيا يجب إدخالها في المقررات الدراسية، ثالثا كل مسؤول عما يقوم بإدخاله إلى جسمه وإلى بيته وإعطائه لأطفاله. المسألة لا تتطلب يعني معجزة، مسألة بسيطة جدا، الاعتماد عن الأغذية الموسمية الطبيعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاعتماد على وجبتين رئيسيتين في اليوم، ليس ثلاث وجبات، ليس أربع وجبات. النقطة الثالثة، القيام بالحركة، لأن هناك نمط عيش. للأسف النقص من الحركة يؤدي كذلك إلى مجموعة من المشاكل. فأصبحنا الآن نرى الشخص من المصعد إلى السيارة، إلى المصعد إلى المكتب، المكتب مصعد، السيارة المصعد، البيت، فلا نقوم بحركة.
أكيد.
هذا كذلك
لماذا لا نتقدم في السن مثلا بشكل سليم دكتور نبيل؟
التغذية. جميع الأسئلة، لو طرحت علي جميع الأسئلة فيما يخص جميع المشاكل الصحية صديقي، جميع المشاكل الصحية، جميع الأمراض بدون استثناء أقولها وأتحمل مسؤوليتي فيها.
إذن
لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالتغذية. نأخذ باركنسون مثلا، نأخذ الزايمر، نأخذ أمراض القلب والشرايين التي تعتبر سبب الأول الوفيات في العالم، نأخذ سرطانات. هل تعلم صديقي العزيز أن السرطان سببه من عندما نأخذ نمط عيش، يعني تغذية سمنة، ضغط دموي، ممارسة الحركة، هذه أمور تمثل 70% من خطر الإصابة بالسرطان. 70% الجانب الغذائي ونمط العيش. هذا خطير، شيء خطير.
ما هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الرياضة والنظام الغذائي حتى يستفيد الجسم
كعلاقتنا مع ثيابنا، وكعلاقتنا مع بيوتنا، وكعلاقتنا مع عملنا، وكعلاقتنا مع هواتفنا للأسف في هذا الزمن.
يعني بشكل يومي منتظم؟
ليس بشكل يومي، مرات عديدة في اليوم. الحركة والنظام الغذائي.
كما قلت للمستمع، في الحركة بركة.
هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هو أن للأسف أنا أؤكد على هذه المسألة، لا نعطي قيمة لما ندخله إلى جسمنا، وهذا يؤثر بشكل كبير على صحتنا. نقوم فقط جاء وقت الغداء سنقوم ونخرج ونذهب إلى أقرب مكان لتناول وجبة الغداء، ولكن هل نبحث عن ما يقدمه هذا المطعم؟ لا لا نبحث.
هنا مشكل كبير. ما هي النصيحة حتى يكون يعني تكون وجبات متكاملة من كل يعني الفيتامينات التي يجب أن نأخذها في اليوم؟ هنا في فرنسا يقال il faut prendre 5 fruits et légumes plus un produit laitier، يعني حتى تكون وجبة كاملة متكاملة.
شنو يا حبيبي، ليس هناك غذاء كامل في الطبيعة، الأغذية تتكامل فيما بينها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في فرنسا أعطوا هذه النصيحة مقارنة واعتمادا على ما يمتلكونه من أغذية. ففرنسا مثلا نعرف بأن الأغذية الخضر والفواكه غير متواجدة بشكل كبير كما هي متواجدة مثلا في بلدان المغاربية. ففي المغرب مثلا أنا لا أعطي نصائح تناول 5 خضر وفواكه في اليوم. في المغرب أنا أقول تناول 10 خضر وفواكه في اليوم. لماذا 5؟ ففرنسا أعطت هذه، نعم صح صديقي، فرنسا أعطت هذه النصائح مقارنة مع ما يوجد عندها، ولا يمكن أن ننسخ هذه النصائح على جميع بلدان العالم، هذا خطأ. ففرنسا مثلا الحليب والمشتقات يتم استهلاكه بكمية كبيرة. في المغرب لا يدخل في عاداتنا الغذائية بشكل كبير الحليب ومشتقات الحليب.
والحليب ومشتقات الحليب دكتور نبيل عياشي يشكل في نفس الوقت خطر، لأنه يسبب في ترسبات الكالسيوم في الجسم. صحح لي المعلومة إن لم تكن صحيحة.
لا، إذا أكثرنا من استهلاكه الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. كيفما كان طبيعة الغذاء، حتى الماء لو استهلكناه بكمية كبيرة له نتيجة عكسية،
يتعب الكلى
على حسب، يعني هناك ممكن يكون سببا في ظهور حصى الكلى مثلا.
إذن بالانتقال إلى موضوع آخر، مدام لديك ارتباطات ولو أنني شئت وتمنيت لو استرسلنا في الكلام، مدام عندك ارتباطات أطرح عليك سؤال الأخير دكتور نبيل العياشي. هل هناك طريقة صحيحة للزيادة في الوزن بالنسبة للناس الذين يعانون في هذا المشكل، وكيف يمكن علاج النحافة المفرطة وزيادة الوزن بشكل صحي وآمن؟
زيادة في الوزن هي أصعب من نقصان الوزن، هو في الطبيعة هي دي فلسفة الحياة، سبحان الله، كل ما هو بناء أصعب من كل ما هو يعني نقص. لو أردت تشييد بناء عمارة يتطلب سنين، لهدمها يتطلب ثواني. فبناء في بناء العضلات وبناء الكتلة العضلية في جسم الإنسان يتطلب مدة طويلة جدا، وهنا يجب أن نبحث عن السبب أولا. لهذا فأنا أنصح، النصيحة التي المهمة التي سأعطيها هو لا يجب البدء والاستعانة بكل ما هو موجود عبر صفحات الانترنت والمجلات من برامج غذائية. يجب الذهاب عند أخصائي التغذية حتى يتمكن من كشف الموضوع، كشف المشكل، وبالتالي علاجه على حسب المشكل. لأن عندما نتحدث عن نقصان الوزن هناك أسباب كثيرة ومتعددة، هناك مشكل سوء الهضم، هناك مشكل إسهال، هناك مشكل فقدان الشهية إلى آخره، وبالتالي فيجب ضروري استشارة الأخصائي في التغذية. وبشكل عام يعني نعتمد عن الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية كزيت الزيتون، كالتمور، كالفواكه الجافة، الحبوب الكاملة إلى آخره.
أستاذ نبيل، دكتور نبيل عياشي، أعود لأذكر بأنك خبير تغذية ولديك برامج كثيرة عديدة. أشكر لك
تلبية الدعوة. مرحبا، أتمنى أن يكون لك مشاركات قادمة إن شاء الله.
أنا أرحب بهذه المشاركات.
مرحبا في أي وقت.
ويبقى اتصالنا أكيد خارج الأمواج المباشرة. شكرا أستاذي، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
مع السلامة. إلى اللقاء. يا هلا.